قال السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقسم الرجل على أبنائه ما يستحقونه من إرث وما هي الشروط التي يلتزمها؟
لماذا يقسم الإنسان ماله على ورثته؟ لا داعي قسم على الورثة، بل يرضى بقسمة الله جل وعلا، وكونه يقسمها على الفروض معينة قد يكون فيه أيضا خطأ، لأنه قد يستحدث مال جديد له يتبين شيء غير ما قسمه. فالقسمة لا فائدة فيها إذا كان يقسمها على المواريث، لا فائدة في ذلك، لأنها سوف تقسم عليه بعد موته، فلا يدخل في هذا الشيء لئلا يزل في شيء فيترتب عليه إثم. ولو قسمها مثلا عند موته على نفس الفرائض، إذا نفس ما قسم الله جل وعلا لك، كان هذا جائز، ما في شيء، ولكن ما فائدته؟ ما في فائدة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يخرج الإنسان من المبلغ الذي نذره لفعل الخير أن يخرج منه لسداد دين أمه المتوفية أو يتصدق بها على أخيه الذي يريد الزواج؟
شو المال الذي نذره؟ نذره لفعل الخير، يعني نذر مالا لعمل البر، فكان نذر مالا لعمل البر فهذا من أفضل البر، كونه يقضي دين أمه وكونه يعطي أقاربه المحتاجين بالزواج وغيره، فهذا من أفضل أعمال البر، فيفعل ذلك لا بأس، هذا أولى من أن يعطيه غير ذوي القرابات، فإن الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة، يعني يكون له أكثر من أجر ما لو تصدق على البعيد.
فضيلة الشيخ هل ترك الجهاد إذا أصبح فرض عين على المسلمين يعتبر من التولي يوم الزحف؟
لا، يعتبر من ترك أمر الله جل وعلا، فهو إذا كان فريضة فقد ترك فرضا واجبا عليه، فيستحق بذلك اللوم من الله والعقاب من الله. أما الفرار من الزحف فهو إذا تقابل الصفان، إذا تقابل صف المؤمنين وصف الكافرين، الفرار في هذه الحالة، ولهذا قال من الزحف، والزحف هو كون الجمعين يزحف واحدهما إلى الآخر.
يقول السائل فضيلة الشيخ إنني لم أرى والدي منذ 8 سنوات، وذلك لظروف لم أستطع أن أراهم، ولكن يكون بيننا اتصال بهاتف وغير ذلك، وأرسل لهم كل ما يحتاجون، هل لي إثم على ذلك؟
هل إيش؟
هل علي إثم في ذلك؟
إذا كان الوالدان لا يحتاجان إليك ولا يطلبان حضورك فليس عليك في ذلك إثم، ولا سيما مع الصلة والكلام فليس في هذا إثم، لأن هذا برضاهما.
فضيلة الشيخ ألا يدخل في الإلحاد في الحرم حرم المدينة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها؟
الحديث ما يدخل فيه، لأن الحديث عين، قال وللحاد في الحرم قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا حرم مكة فقط وليس حرم المدينة، وليس معنى ذلك أن حرم المدينة أنه كغيره من البلاد، بل جاء له ميزة كما في الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا أمر عظيم جدا، أن إحداث الحدث أو إيواء المحدث أو المحدث واسع يدخل فيه المعاصي ويدخل فيه الرضا بها ويدخل فيها حماية العاصي عن كونه يقام عليه الحد أو مثلا يمنع ما هو فيه، فيكون مثل الفاعل المؤوي مثل المحدث. والمقصود أن الذي في الحديث الذي مر معنا هو حرم مكة فقط.
يقول: أيهما أفضل، وقف المال كله أم تركه للورثة حتى لا يكون عالم؟
قد مر الجواب على هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص لما قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني لو تصدقت بأقل من الثلث لكان أحسن، ولكن يجوز أن تصدق بالثلث. ثم قال له: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فكونه يترك المال لورثته المحتاجين أفضل من كونه يتصدق به. ولا بد من النية في هذا، لا بد أن يقدم النية، كن نيته يعني إغنى أولاده ومن تحت يده عن الحاجة إلى الناس، أن يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، ويكون بذلك حصل على الخير الأجر بكسبه وتوريثه أولاده.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للواقف أن يرجع في وقفه؟ وهل يجوز للناظر أن يأكل من الوقف بالمعروف إذا لم يذكر الواقف ذلك؟
إذا وقف الوقف لله لا يجوز أن يرجعه، يجب أن يمضيه ولا يجوز له الرجوع فيه، خلاف الهبة التي تكون يهبها لولده وما أشبه ذلك، فهذه ومعروف أنه الهبة للولد يجب أن تكون على التساوي، لا يجوز أن يهب لواحد والبقية ما يهب لهم شيء، مثل هذا يجوز الرجوع للوالد فيه. أما الوقف فإنه صدقة، والصدقة ما يرجع فيها. ولهذا لما تصدق عمر رضي الله عنه بفرس في سبيل الله، فالذي تصدق به عليه كأنه لم يهتم به فأضاعه، فوجده يباع في السوق برخص، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أظنه يبيعه برخص، أأشتريه؟ قال: لا تأخذه، وإن أعطاك إياه بدرهم. بدرهم يعني أنت خرجت منه لله فلا تتبعه نفسك، دع. فإذا خرج الإنسان من شيء تصدق بشيء لله وقف لا يجوز رجوعه به. الناظر على حسب الشرط شرط، إذا كان قيل له تأكل وتنتفع يأكل وينتفع منه، إلا إذا دخل في الذين جعل الوقف عليهم فإنه يكون من ضمنهم.
يقول السائل: هناك من يقول أنه لا توجد صلاة تسمى تحية المسجد، فما قولكم؟
كيف هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل مرة كان يخطب الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. واستماع الخطبة واجب، ومع ذلك إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يصلي ركعتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر هذا يعلم أنه أنكر سنة، فإن أصر على ذلك فقد ارتكب جرما، بد أنه ولا يجوز الإنسان يقدم على إنكار شيء وهو لا يدري لا يعرف، يقول: لا أدري. إذا كان لا يدري يقول: لا أدري. إنكار هنا ليس سهلا، قد يجر الإنسان إلى الكفر، نسأل الله العافية. إذا أنكر شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه ثم أصر على إنكاره قد يكون كفرا.
هل وردت أحاديث صحيحة في هذه الأذكار أنها بعد صلاة المغرب والفجر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره 10 مرات.
نعم.
اللهم إني أسألك الجنة وأجرني من النار 7 مرات.
وردت في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أن من قال هذه 10 مرات وقال رب أجرني من النار 7 مرات أن الله يجيره من النار وأنه يكون مثل من أعتق 7 رقاب من ولد إسماعيل أو قال 10 رقاب. هذه وردت في الحديث وينبغي الإنسان أن لا يخل فيها لا يخل بها. وقد جاء أنه يقولها وهو ثاني الرجلين يعني قبل أن يقوم من مقامه في الصلاة وقبل أن يمد رجليه.